الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونبدأ المجلس الثالث من مجالس الشرح المطول على نزهة النظر. في اللقاء السابق كنت قد تحدثت عن مجموعة من القواعد المتعلقة بالمتواتر والأحاد، أليس كذلك؟ تذكروا إيش كانت القواعد؟ إيش الموضوعات الأساسية في تاريخ القضية والفرق بين الجزء النظري الاصطلاحي المتعلق بالمتواتر والأحاد وبين الحكم المترتب عليه، اللي هو الحكم اللي هو إيش؟ القطعية والظنية وما إلى ذلك، وأن الأمر إذا كان مجرد اصطلاح فالأمر فيه سعة، وإذا كانت القضية حكمية وأن أنه لا يحكم على شيء بأنه ثابت قطعا إلا إذا كان متواترا بالاصطلاح الخاص لمعنى المتواتر، فهذا الأمر فيه إشكال. وكذلك تكلمت عن واقع الرواية وعلاقة هذا الأمر بواقع الرواية، وذكرت بعض الأمثلة من كتب المتواتر وبعض الإشكال الموجود فيها. والخلاصة فيما سبق كله أن الأحاديث النبوية التي تفيد القطع واليقين هي أوسع بكثير من أن تحصر في الاصطلاح النظري للمتواتر، جيد؟ وإن كان لا بأس إن سماها يعني من يسميها أنها متواترة إذا كانت قد رؤيت من أكثر من طريق، وإن لم تكن هذه الطرق قد وصلت إلى حد المتواتر بالاصطلاح الخاص فلا مشاحة فيه الاصطلاح طالما أنه مقبول في السياق اللغوي العام، خاصة إذا كان يخدم ببعض التصرفات الحديثية. واضح؟ الآن سأنتقل للنزهة وسنأخذ بعض الجمل المتعلقة بالمسألة والتعليق عليها، وكذلك الذهاب إلى مسألة قرائن الآحاد وهي مهمة جدا. طيب، قال رحمه الله تعالى، قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت. طيب، يقول الأول فيما ورد من الطرق المتواتر وهو المفيد للعلم إيش؟ قال المفيد للعلم اليقيني فأخرج النظري. هذه الجملة فيها إشكال في الصياغة، وربما يكون فيها سبق قلم، أو أنه عبر عن الضروري باليقيني. هو المفترض أن تكون الجملة وهو المفيد للعلم الضروري فأخرج النظري. العلم الآن هنا إيش المراد به؟ القطع واليقين، صح؟ فكلمة العلم اليقيني فيها تكرار، لأنه العلم أصلا المراد به اليقين، فكأنه قال المفيد للقطع اليقيني ولليقين اليقيني، فما في، خاصة أنه قال فأخرج النظري، والنظري قسيم لإيش؟ للضروري. يعني العلم اللي هو القطع واليقين ينقسم إلى قسمين: علم ضروري وعلم نظري. العلم الضروري ما هو؟ الذي لا يتوقف على استدلال وبحث ونظر وما إلى ذلك، جيد؟ مثل الحقائق البدهية المباشرة، جيد؟ أو حتى بعض، يعني مثلا حين نكون مثلا في مكان مفتوح صحو والجو صحو والشمس طالعة، جيد، فأقول لك نحن في النهار، تمام؟ فهذا الآن أمر علم ضروري ما يحتاج إلى استدلال حتى، جيد. طيب، لو كنا في جب ولا في مكان منجم مغلق ولا شيء، ها، وأخذنا فيه أياما، فحتى أثبت لك أننا في النهار لابد أنه أذكر أدلة، فمثلا بحسابات معينة أيا كان، جيد. وكثير من الأمور التي يستفاد منها اليقين تحتاج إلى نظر واستدلال، ومن جملة ذلك الأحاديث النبوية القطعية التي كما سبق في الدرس السابق أنه لابد أن ينظر في أحوال رواتها، أن المتواتر المتعلق بواقع الرواية لابد أن ينظر في أحوال رواته، فحتى أقول إن هذا الحديث قطعي يقين. يعني مثلا أحاديث خروج الدجال، أحاديث خروج الدجال. هذه الأحاديث قطعية يقينية لا شك ولا ريب في قطعيتها وثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف عرفنا ذلك؟ هل هو أمر بدهي هكذا لا يحتاج إلى استدلال أو يحتاج إلى استدلال؟ يحتاج إلى استدلال، النظر في أحوال الرواة، في الأسانيد، في كذا، أوصلك إلى هذه النتيجة. جيد؟ فقوله المتواتر المفيد للعلم اليقيني، الأصح أن يقال المفيد للعلم الضروري. جيد؟ هذا باعتبار إيش؟ طيب الضروري الآن إنه متواتر فيه الضروري باعتبار إيش؟ لا 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 تمام، أقصد ليش مفيد للعلم الضروري وليس للعلم النظري؟ إيش قالوا هم عن المتواتر في الدرس السابق؟ ماذا قالوا عن المتواتر؟ ليش يفيد العلم الضروري؟ ليش؟ ماذا قالوا عنه؟ مو ما تقدر، لا يتطلب النظر، يفيد العلم بذاته بدون أن تنظر في أحوال رواته. طيب هذه الجملة إيش قلنا عنها في الدرس السابق؟ فيها إشكال، فيها إشكال. إذن الصواب أن المتواتر الموجود في واقع الحديث هل هو مفيد للعلم الضروري أم مفيد للعلم النظري؟ إيش الصواب؟ إيش الأصوب؟ النظري الذي يحتاج إلى استدلال. واضح الفكرة؟ إذن المتواتر إن أريد به خبر الأمة عن الأمة، خبر العامة عن العامة، فهذا يحتاج إلى نظر استدلال أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. جيد؟ وبالتالي هو مفيد للعلم الضروري. وأما المتواتر الموجود في الرواية المتعلق بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو مفيد للعلم النظري الذي يحتاج إلى نظر واستدلال في أحوال الرواة والنقلة، خلافا لمن قال إن المتواتر لا يتطلب النظر في أحوال الرواة هكذا بإطلاق. واضح الفكرة؟ وهذا تحرير القول في القضية. ثم بقي استدراك، وهو أن يقال بقي نوع آخر يفيد العلم الضروري، يفيد العلم النظري وليس متواترا. يعني الآن صار ما يفيد العلم كم شيء؟ صار المتواتر الذي يفيد، صار الذي يفيد العلم من الأخبار ثلاثة أنواع. المتواتر بمعناه الاصطلاحي اللي هو الموجود في الشريعة في قضية نقل الأمة عن الأمة، فهذا واحد مما يفيد إيش؟ العلم، ولكنه يفيد العلم الضروري. النوع الثاني الذي يفيد العلم والقطع واليقين هو إيش؟ المتواتر الموجود في واقع الرواية الذي يتطلب إلى نظر الاستدلال، وهو متواتر وهو مفيد للعلم النظري. النوع الثالث المفيد للعلم النظري أيضا اللي هو إيش؟ الأحاد الذي احتفت به القرائن. واضح الفكرة؟ وهذه خلاصة مهمة جدا جدا، وترفع بإذن الله تعالى كثيرا من الإشكال في المسألة. ثم قال واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد، أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. جيد؟ وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي، إذ النظر وترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامي أهلية ذلك، فلو كان نظريا ما حصله. ولاحظ بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري. لاحظ صار يستعمل علم كلمة العلم الضروري، العلم الضروري، واضح أن الأولى والله أعلم هي سبق قلم. إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، بلا استدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضرورية يحصل لكل سامع، والنظرية لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. ثم بعد ذلك قال وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل، لأن يعني في الأصل قال فإن كان بطرق بلا حصر فهو المتواتر، ما قال المتواتر الذي صفته كذا وشروطه كذا، قال وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل أي في النخبة، لأنه على هذه الكيفية ليس من باحث علم الإسناد، كما قلت لكم في هذه النسخة التي عندي فيها واحدة من النسخ الخطية أو النسخ اللي اعتمدت عليها هذه الطبعة، وقال فيه زيادة لأنه على هذه الكيفية ليس من باحث علم الإسناد، وإنما هو من باحث أصول الفقه. هذا كلام صحيح، وبالتالي كما ذكرت أيضا في اللقاء السابق ليس صحيحا أن تكون هذه المسألة، أن تأخذ هذه المسألة أكبر من حجمها في علوم الحديث. إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. فائدة، ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر، وهذا ذكرته في قضية في الدرس السابق، وذكرت قضية التناقض الموجود في التقرير. ثم قال والثاني إيش الثاني؟ أيوة، الثاني بناء على التقسيم الأول اللي هو الطرق، الخبر إما يأتينا بطرق من غير حصر أو بحصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، هذه أربعة أقسام، جيد؟ كما سبق. قال والثاني وهو أول أقسام، وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو إيش؟ المشهور عند المحدثين، سمي بذلك لوضوحه، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك لانتشاره من فاض الماء إلى آخره. ثم ذكر بعض المغايرات بين المستفيض والمشهور، قال وليس من مباحث هذا الفن. ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. طيب الآن يقول لك طرق الحديث النبوي التي تأتينا إما أن تكون محصورة أو غير محصورة، فإن كانت غير محصورة فهذا إيش؟ لا غير عن ضروري الآن، بس كمصطلح إيش اسمه هذا؟ متواتر. وإن كانت محصورة فعندنا خيارات، إما أن تكون محصورة بما فوق الاثنين يعني ثلاثة أربعة خمسة ستة، جيد، أو بهما أي بالاثنين أو بواحد. هذا التقسيم الدقيق بهذه الطريقة وإطلاق كل لفظ على كل هذا ليس دقيقا، ليس دقيقا. حتى من سبق ممن تناول هذه المسألة وأشهرهم ابن منذر رحمه الله لما تناول، لم يحصر العزيز في اثنين فقط، جيد. والمشهور، المشهور هو مصطلح مهم، و لا شك أن المشهور تدخله النسبية، كلمة مشهور كلمة لا تدل على حقيقة واحدة من حيث مثلا عدد الطرق، لذلك القول بأن المشهور هو ما انحصرت طرقه دون المتواتر وزاد عن الاثنين، ما تعريف المشهور بهذا فيه حصر غير دقيق، على أن ابن حجر رحمه الله قد أشار إلى إيش؟ إلى إيش؟ إلى تعدد معنى المشهور. قال ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، يعني صار المشهور إيش؟ لا، صار المشهور له تعريف اصطلاحي متعلق بعدد الطرق، وله تعريف متعلق بالشهرة المعنوية وليس بالشهرة المبنية على عدد أسانيد، واضح؟ فصار عندنا المشهور في مشهور على الألسنة. والمشهور مبحث كما قلت مهم، وهو مبحث فيه شرف، فيه شرف، يعني المحدثون ينظرون إلى الشهرة، ينظرون إليها على معنى الشرف، الشرف اللي هو إيش؟ الشرف المتعلق بإيش؟ لا، ليس بالقرب، هذاك العلو. الشرف المتعلق بإيش؟ من أي ناحية؟ طيب يعني رواية معروفة، فيفيد هذا في إيش؟ يعني الشرف المتعلق زي ما العالي مثلا متعلق بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشرف متعلق بإيش؟ بالصحة؟ نعم، متعلق بأنه باب من أبواب الاطمئنان للحديث والرواية، جيد؟ طبعا لا، هذا لا يساوي أن كل مشهور صحيح، وإنما وجود الشهرة فيها قدر من الطمأنة بأن هذا الحديث تداوله العلماء وكتبه المحدثون، وهو عند كل من كتب الحديث، كما قال أبو داود في رسالته لأهل مكة، قال حديثي مشاهير وهي عند كل من كتب الحديث أو نحو ذلك، والفخر بها أنها مشاهير. طيب، ومع كون هذا الأمر شريفا، إلا أنه عند من يبحث عن التميز فإن الشهرة تعد منقصة بالنسبة له من الكتاب، كتاب الحديث الرواه، وهذا مبحث ليس شريفا بهذا الاعتبار، ليس مشهور، وإنما ما يبحث عنه بعض الرواه من التميز، هذا ليس مبحثا شريفا. ماذا يبحثون؟ ها؟ أيوة، يبحثون عن الأحاديث التي ليست عند الكل حتى يكون عنده ما ليس عند غيره. ولذلك كان معروف عندهم أنه مثلا الذي عنده أكبر عدد من الغرائب فهذا يعني مصدر، يعني خلنا نقول مصدر فرادة وتميز بالنسبة له. ومن هنا كانوا يسمون الأحاديث الغريبة بهذا المعنى، يسمونها أحاديث حسان. فقد يقولون عن هذا الحديث حديث حسن، ولا يعنون حسن إسناده، وإنما يعنون الحسن بهذا الاعتبار. جيد. ولذلك المحققون والنقاد يرون أن هذا الحسن مصدر للضعف، وفيه عبارة كانوا إذا اجتمعوا كرهوا أن يخرج الرجل حسان حديثه. وفيها أيضا عبارة شعبة قيل له لماذا لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان وأحاديثه حسان، قال من حسنها فررت. فهمتم الفكرة؟ إذن الحديث المشهور الموجود عند كل أحد، عند هؤلاء الذين يريدون التميز، يقولون هذا حديث مشاهير خلاص عارفينه، كل الناس عارفينه، فيذهبون إلى البحث عن الحديث اللي فيه غرابة، فيه كذا، فيه كذا إلى آخره. فالأحاديث المشاهير أحاديث شريفة في أصلها، لكن أحيانا تكون الشهرة شهرة مثلا عند الفقهاء فقط وليس عند المحدثين. فالفقهاء تشتهر عندهم بعض الأحاديث الفقهية، حديث الأحكام، فاشتهارها هنا ليس لا يعطي القيمة للحديث كاشتهار الحديث عند المحدثين. واضح؟ يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات حديث من أشهر الأحاديث، وهو من أشرف الأحاديث، وتجده عند كل المحدثين، والكل كتبه، والكل رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، إلا أنك لا تجد له في الدنيا إسنادا صحيحا إلا ذلك الإسناد الفرد الغريب الذي هو يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، واحد عن واحد عن واحد عن واحد، يعني مو غرابة بس فقط في طبقة التابعين، ليس فقط في أصل الغرابة، مستمرة في أربع طبقات، يعني حديث كما يقال نموذج معياري للغريب، غريب، حديث غريب، ولكنه مشهور، مشهور عند النقاد، عند المحدثين، عند الأئمة، عند الفقهاء، عند العلماء، عند إلى آخره، وإسناده صحيح، وهو متواتر عن من؟ عن يحيى بن سعيد الأنصاري، رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عشرات الرواه والعلماء من الأئمة الكبار. جيد؟ إذن الحديث المشهور أقسام وأنواع. جيد؟ منه ما هو مشهور عند المحدثين، منه ما هو مشهور عند الفقهاء، منه ما هو مشهور عند العامة، منه ما هو مشهور لكثرة طرقه. جيد؟ ففي الجملة الحديث المشهور أشرف من الحديث الغريب، في الجملة الحديث المشهور أشرف من الحديث الغريب، وهو لا ينحصر في الاصطلاح فيما رواه إيش ما فوق الثلاثة. فقد يقال عن الحديث الذي رواه اثنان حديث مشهور، حتى من حيث إسناده قد يقال عنه مشهور، وقد يقال عن الحديث الذي رواه ثلاثة إيش عزيز. جيد، من عزيز كما قال في البيقونية، ماذا قال في البيقونية؟ عزيز أيوة مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. في النزهة ماذا قال العزيز؟ مروي اثنين، مشهور مروي ثلاثة، فما فوق. ها طيب، خلاصة الكلام أن الحديث المشهور باعتبار الإسناد هو ما له أكثر من طريق اشتهرت عند العلماء فصار لها الاعتبار، وأكثر ما يكون ذلك إذا كان فوق الثلاثة فهذا يقال حديث مشهور، إلا أنه لا ينحصر في هذا المعنى. وكما تعودنا أو كما يعني خاصة أن هذا التسجيل هو الثاني، فتعودنا الرجوع إلى كتاب ابن الصلاح. انظر ماذا قال، وأنا يعني دائما تعجبني حقيقة شمولية ابن الصلاح، إن كانت ليس شمولية تامة في كل معنى المصطلح لكنها أوسع من النزهة، وخاصة النخبة أوسع من النخبة بشكل واضح. انظر الترتيب والتقسيم ماذا يقول. يقول النوع الموفي 30 معرفة المشهور من الحديث، ومعنى الشهرة مفهوم. خلاص تمام، معنى الشهرة مفهوم صح؟ أحيانا تعرف الشهرة كتعريف لغوي مثلا أو شيء فتضيع لها، مثل من عرف النظر بأنه إيش؟ النظر البصري يحتاج تعريف؟ إيه؟ في بعض المناطق عرف النظر يقول لك هو تقليب الحدقة في المرئي، تمام ما يحتاج. طيب الحين يجي واحد يقول تضحك الطلاب على هذا. طيب يقول ومعنى الشهرة مفهوم، وهو منقسم إلى صحيح كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وأمثاله. شوف لاحظ إنما الأعمال بالنيات جعله الشهور، وهو منقسم إلى صحيح وإلى غير صحيح كحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا مثال على إيش؟ مشهور الضعيف. وكما بلغنا عن أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه أنه قال أربعة أحاديث تدور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق ليس لها أصل، وذكر هذه الحديث الأربعة. ثم قال وينقسم من وجه آخر، أي باعتبار آخر، إلى ما هو مشهور بين أهل الحديث وغيرهم كقوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وأشباهه، وإلى ما هو مشهور بين أهل الحديث خاصة دون غيرهم كالذي رويناه عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن سليمان التيمي عن أبي مجلس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان، فهذا مشهور بين أهل الحديث مخرج في الصحيح، وله رواة عن أنس غير أبي مجلس، ورواه عن أبي مجلس غير التيمي، ورواه عن التيمي غير الأنصاري، ولا يعلم ذلك إلا أهل الصنعة. وأما غيرهم فقد يستغربونه من حيث إن التيمي يروي عن أنس وهو هنا يروي عن واحد عن أنس. ثم قال ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله وهو الحديث، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الخطيب قد ذكره في كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد في رواياتهم، فإنه عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة، ولا بد في إسناده من استمرار هذا الشرط في رواته إلى من أوله إلى منتهاه، ومن سئل عن إبراز مثال لذلك فيما يروى من الحديث أعياه تطلبه إلى آخره. واضح؟ طيب معرفة الغريب والعزيز، قال روينا عن أبي عبد الله بن مندة، هذا ابن مندة هذه العبارة المركزية أصلا في الموضوع، أنه قال الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا، فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا، فإذا روى الجماعة عنهم حديثا سمي مشهورا. قلت إلى آخر الكلام، واضح؟ تمام. طيب ثم قال رحمه الله والثاني العزيز وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أو قوي بمجيئه من طريق أخرى، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة. هذا اصطلاح أهل الأثر، يعني أبو علي الجبائي من أئمة المعتزلة لا مجال له في الدخول في التقريرات الحديثية أو الاعتراض على المباحث الحديثية المحضة. فاشتراط الصحة وما يتحقق به تتحقق به صحة الخبر من شروط تفصيلية، يعني خلينا نقول تكثير كتب المصطلح بذكر اعتراضات المعتزلة على بعض القضايا والرد عليها، هذا يعني ليس هو الأنسب، ليس هو الأنسب في السياق، في السياق خلينا نقول البناء الحديثي. في الموسوعات الحديثية الضخمة ممكن يعني يتم الاستطراد في بعض القضايا. قال: وإليه يومئ كلام أبي عبد الله الحاكم في علوم الحديث، حيث قال: الصحيح أن يروي الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان، إلى آخر الكلام. هذه مسألة من المسائل التي اشتهرت عن الحاكم رحمه الله تعالى، وناقشها ابن حجر رحمه الله. ممكن يعني كما ذكرتنا في البداية في منهج الشرح أنه في بعض القضايا تقرأ وتفهم من كتاب النزهة، فلا يتعامل الطالب مع المتون أو خاصة اللي مثل النزهة، لأن النزهة ليس متنا مركزا جدا، ليس مثل النخبة، فينبغي أن لا يتعامل الطالب مع هذا الكتاب على أنه شيء غير مفهوم أبدا، ويحتاج من يشرح أن يبين له كل كلمة. لا، هو لابد أن يعتبر هذا الكتاب أصلا ويفهم الكتاب ويفهم تقريراته، ثم يأتي من يشرح الكتاب فيمد في معنى ويبسط في آخر ويلخص ويقرب ويزيد ويتعقب وإلى آخره. طيب، ثم قال بعد، ثم ذكر الغريب. قال: والرابع الغريب، وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. وهذا الدرس القادم بإذن الله، الكلام عن الغريب المطلق والغريب النسبي وما إلى ذلك. قال: وكلها، أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر، إيش؟ لسه ما جاء الخبر. أحد. وكلها، أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر، إيش؟ أحد. وكلها اللي هي غريب، عزيز، مشهور، أحد. ويقال لكل منهما خبر واحد. إذن خبر الأحد ليس هو إيش؟ خبر الأحد ليس هو إيش؟ ليس هو خبر الشخص الواحد فقط، وإنما خبر الشخص والشخصين والثلاثة والأربعة والخمسة. هذه كلها أخبار أحد. ثم قال: وخبر الواحد في اللغة ما رواه شخص واحد، ما يرويه شخص واحد. وفي الاصطلاح، لا، عادة يقولون إيش؟ ما لم يجمع شروط التواتر، يعني ما دون المتواتر. جيد. وفيها الهاء تعود على إيش؟ لحد المقبول، وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. وفيها المردود، وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواته دون الأول وهو متواتر. وفيها المقبول أو، وكذلك إيش؟ المردود. طيب، بخلاف المتواتر فكله مقبول لإفادته القطع، تكلمنا عنه. ثم قال: لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها، لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل. طيب، الآن الفقهاء أجمعوا على العمل بأخبار الآحاد، أجمعوا على العمل بأخبار الآحاد، وأخبار الآحاد هي التي بني عليها الدين، من حيث من نقل إليهم الدين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي وقت النبي صلى الله عليه وسلم أسس النبي صلى الله عليه وسلم لقبول أخبار الآحاد الصحيحة التي يوثق بنقلتها، بل وجاء التأسيس لهذا في القرآن، خاصة إذا نظرنا ليس إلى معنى الرواية فقط، وإنما إلى أيضا ضممنا إليها معنى إيش كمان، في شيء مثل الرواية اللي هو إيش؟ الشهادة. الشهادة التي بنى الله عليها الأحكام هي شهادة أحد ولا متواتر؟ وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذول إيش؟ أحد. جيد. طيب، الشهادة هذه ما الذي يترتب عليها؟ دماء وأموال وحقوق وأعراض وإلى آخره، صحيح؟ وكذلك شهادة 4 في الزنا، ها؟ هذه أيضا آحاد. إذن التأسيس لقبول أخبار الآحاد آحاد وشهاداتهم هو تأسيس قرآني، وهناك أدلة متعددة، منها مثلا ممن استدل وهو ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله، وربما استدل غيره بهذه الآية: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. قالك الطائفة تشمل الواحد فما فوق، والله سبحانه وتعالى يقول لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، ها؟ وكذلك إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا في الفاسق، ومفهومه أن العدل إيش؟ يقبل خبره. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل إلى الأمم يقيم عليها الحجة ويبلغها الرسالة بأخبار من؟ أحد، ليس كذلك؟ كما أرسل إلى كسرى، وكما أرسل إلى قيصر، وكما أرسل إلى اليمن، إلى آخره. وفي داخل المجتمع المسلم في المدينة كان هناك اعتبار لأخبار الآحاد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك خبر تحويل القبلة حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه يبلغ الصحابة في قباء الذين كانوا لم يصلهم خبر تحويل القبلة، فأرسل إليهم من يبلغهم الخبر، فتحولوا كما هم في الصلاة نتيجة خبر ذلك الراوي. وكان عمر رضي الله تعالى عنه قد اتفق مع صديق له من الصحابة من الأنصار أن يتناوبا على النبي صلى الله عليه وسلم، ففي بعض الأيام يذهب عمر فيخبر صاحبه بما فاته من علم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويفعل الآخر كفعل عمر، وهذا اعتبار لإيش؟ لأخبار الآحاد. و لاحظوا الآن هذه أدلة كافية أن خبر الآحاد ماذا؟ تمد. ولم يكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وفي كل هذه المعاني لم يكن هناك تفريق في كل ذلك بين العقائد والأحكام، لم يكن يقال نقبل منك هذا لأنه حكم ولا نقبل منك هذا لأنه عقيدة. لكن أحيانا يقع التثبت من بعض الصحابة عند بعض الإخبار الذي يحصل من بعضهم تثبتا واحتياطا، جيد؟ والتثبت والاحتياط لم يعلق على إيش؟ لم يعلق على المتواتر، وإنما التثبت والاحتياط أحيانا أن يأتي المخبر بمن يؤيده، لكن ظل إيش؟ أحد، كخبر عمر رضي الله تعالى عنه ومن؟ وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. فأبو عمر رضي الله عنه لم يطلب من أبي موسى أن يرفع الخبر إلى درجة المتواتر وأن يأتي له بعشرة فما فوق، واضح الفكرة؟ وهو نفسه رضي الله تعالى عنه قبل خبر الواحد الفرد، وذلك في قصة عبد الرحمن بن عوف وشهادته أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، جيد؟ إذن أخبار الآحاد أخبار معتمدة عند أولا هي تأسيس قبولها من القرآن الكريم وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وفي هدي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وعدم الأخذ بأخبار الآحاد الصحيحة التي يأتي بها العدول الثقات بدعة في الدين، بدعة في الدين. والتفريق بين أخبار الآحاد في العقائد وفي الأحكام بحيث لا يقبل خبر الآحاد الثقات الأثبات عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور العقيدة بدعة أيضا في الدين. وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يحدثون بأخبار العقائد كما يحدثون بأخبار الأحكام، وكان التابعون يسمعون منهم هذا سماع المتلقي القابل المسلم، لا سماع المتعنت الراد المشكك، أليس كذلك؟ فهذه قضية من القضايا الشريفة المهمة، والكلام فيها كثير ويطول، وهي من الباحث التي وقع فيها الخلل والإشكال. والذين ردوا أخبار الآحاد في العقائد عمدتهم أن العقائد لا يقبل فيها إلا القطع واليقين، والآحاد لا تفيد قطع اليقين. فرجعنا إلى الإشكال الأول الذي ذكرته في الدرس السابق، وهو أن مسألة المتواتر والآحاد إذا كانت مسألة اصطلاحية مجردة في الأمر واسع، إذا كانت مسألة مبني عليها أحكام، فهنا يجب أن تراجع بالتحقيق والتدقيق. فنرجع إلى الرد على أساس القضية أصلا، وهو أن حصر اليقين في الأخبار بالمتواتر أمر ليس صحيحا وفيه إشكال، فإن القطع واليقين قد يحصل بخبر بأخبار الآحاد، خاصة إذا انضم إليها انضمت إليها القرائن المؤكدة، وهذا هو الذي تقوم عليه الأخبار اليقينية في حياة الناس وأحوالهم. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: نعم، هنا قال جملة من شريف الجمل في النزهة، قال: وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، خلافا لمن أبى ذلك. والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلى عنها. طب هذا التوضيح يؤكد أن الخلاف لفظي أم ينفيه؟ نرجع، يقول الآن: وفيها، أي في الآحاد، ما يفيد العلم النظري بالقرائن، صح؟ خلافا لمن أبى ذلك. والخلاف في التحقيق إيش؟ إيش يقول؟ لفظي، يعني ما في خلاف بين القولين حقيقي، وإنما الخلاف إيش؟ لفظي. لماذا الخلاف لفظي؟ يقول لك: لأن من جوز إطلاق العلم على إيش؟ لا، مش متواتر، متواتر كلهم يقول إطلاق العلم. لأن من جوز إطلاق العلم على إيش؟ الآحاد. لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن إيش؟ استدلال. ومن أبى الإطلاق، يعني من أبى إطلاق إيش؟ العلم على الآحاد، خص لفظ العلم بالمتواتر، تمام؟ وما عداه عنده ظني، تمام؟ لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلى عنها. الآن هذا التقرير يؤيد أن الخلاف لفظي؟ لا، لا، هو ما قال لك والآخر يقول إن ما احتف بالقرائن أفاد العلم، قال لك وإنما الآخر يؤيد أن ما احتف بالقرائن عنده، فهو هذا عنده إيش؟ أرجح من غيرها. طب أرجح من غيرها يعني تفيد العلم؟ مو بالضرورة، واضح الفكرة؟ وبالتالي هذا التقرير يحتاج إلى يعني تحقيق ومراجعة. ثم قال: وهذه المسألة يعني غالبا أختم بها، وهي من أهم المسائل. قال: والخبر المحتف بالقرائن أنواع. الخبر المتواتر ولا الأحاد؟ الأحاد. المحتف بالقرائن اللي هي حتى توصله إلى إيش؟ إلى العلم أو القطع واليقين، أنواع. ممتاز. منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ المتواتر فإنه احتفت به قرائن، وهي أو منها جلالتهما في هذا الشأن، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. إذن القرينة الأولى من القرائن التي تحتف بالأحاديث الأحاد التي تجعله القطع اليقين هي كونه إيش؟ كونه في الصحيحين، اللي هي تتوفر فيها عدة قرائن، واضح؟ قال إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. ليش اشترط هذا الشرط؟ يلا طلعوا لي إياها يلا. هو الآن يقول هذا الذي يفيد القطع في الصحيحين التقرير السابق كله مختص بما لم ينتقده أحد الحفاظ من أحاديث الصحيحين، ليش شرط هذا الشرط؟ لأنه ذكر قبل القليل من القرائن إيش في الصحيحين تلقي العلماء له بالقبول، يقول لك فهذا مختص بما لم ينتقده أحد الحفاظ، فإذا انتقده أحد الحفاظ فقد اختل إيش معنى تلقي العلماء له بالقبول. فكروا معايا كويس يلا. طيب هذا الاستثناء الأول من أحاديث الصحيحين. الاستثناء الثاني قال وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح. واضح؟ ها؟ أي ويستثنى من أحاديث المقطوع بها من حيث اليقين وإن كانت صحيحة مما في الصحيحين، واحد إذا كان انتقدها أحد الحفاظ، اثنين إذا وقع التجاذب بين مدلوليها، إذا وقع قدر من التعارض بين دلالات أو مدلولات هذه الأحاديث حيث لا ترجيح ولم يترجح أحد الوجهين. هذا موجود بشكل نسبي، بشكل نسبي يعني قد يكون عند أحد العلماء لم يتبين له الترجيح. ثم قال لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح الآخر، وما عدا ذلك في الإجماع حاصل على تسليم صحته. قال فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه. منعناه منعنا إيش؟ إيش منعنا؟ فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه. إيش معنى منعناه؟ إيه منعنا إيش؟ الإيش؟ لا الله يهديك. طيب فكروا فيها. طيب وسند المنع لهذا القول ولهذه الدعوة أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح، ولو لم يخرجوا الشيخان فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أنهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. أيضا ارجع إلى هذا. تمام. ذكر اعتراضا على التقرير السابق ومنع هذا الاعتراض وذكر سندا لهذا المنع، واضح تماما، فقط يقرأ برويه. قال وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظرية الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما، ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. طيب الآن يقول لك هذا التقرير ليس تقريري وحدي، وإنما قال به وناس من أهل الحديث ومن غيرهم، وهذا الذي انتصر له ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال ومنها إيش منها؟ من الأحاد؟ لا، منها إيش؟ القرائن التي ترفع الأحاد إلى القطع واليقين. المشهور المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. وممن صرح بإفادته العلم النظرية الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما، وهذا الذي يمكن أن يسمى المتواتر بالإطلاق العام إذا أردنا أن نطبقه على واقع الرواية. واضح؟ إذا كانت بالفعل قد توافرت في كثرة هذه الطرق أو تعدد هذه الطرق المشهورة أو لما وصف مشهور، توفرت فيها صحة الإسناد والسماع والاتصال والثقة الرواة وكذا إلى آخره، ارتفع إلى حد اليقين، يمكن تسمى هذا متواتر، وما أكثره في السنة. ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا، كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيه من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم. ولا يتشكك، وهذا الكلام يعني هذه الأسطر الآن، هذه الأسطر هي الأسطر المحررة القريبة حقيقة من واقع الرواية، لأن فيما سبق ذكره من كلام الإمام ابن حجر رحمه الله شيء نظري عام يشترك فيه مع أصول الفقه ومع بعض التقريرات الكلامية العامة، وفيه شيء متصل بواقع الرواية ومحرر، ومنها هذا الكلام. يقول لك بعد أن ذكر أن من القرائن التي ترفع أخبار الآحاد إلى القطع واليقين أن يكون مسلسلا بالحفاظ ولا يكون غريبا، قال لك: ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة، المطلع على العلل. وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة التي ذكرناها لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور، والله أعلم. كلام؟ لا، ما بقول كريم، كلام في العالي يعني. قال: ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها إيش؟ محصل الأنواع الثلاثة اللي هي القرائن الثلاثة أن الأول يختص بما في الصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة. ويكون اجتماع الثلاثة في حديث واحد، أو يمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه، بل قطعا يقطع بصدقه. وبهذا يعني يكون قد تم عرض ما يتعلق بقضية المتواتر والآحاد، وهي أول مسألة في الكتاب، وهي من المسائل الصعبة خاصة لمن أراد أن يحرر القول فيها ويفك الالتباس بين الأوصاف النظرية وبين الحكم المترتب عليها وبين التقريرات النظرية وبين الواقع العملي الموجود في الرواية، وبين يعني خلينا نقول ويفرز بين طبيعة استعمال هذا المصطلح في السابق وما طرأ عليه من مفاهيم في اللاحق. هذا فيه قدر من الصعوبة، وما بقي من المسائل التالية هي أسهل منه إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم وأن يتقبل منا ومنكم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.